العدا
والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، السيرة إلى الآن لم تأخذ حقها في الشرح مع الناس، وسبحان الله في دروس كتير جدا جدا في السيرة. في وقت الأزمات وفي وقت المحن بنبقى محتاجين فعلا إن احنا نقف مع بعض الصور المشابهة للواقع اللي احنا بنحياه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنا في وقت نصر وعز وتمكين نروح بسرعة على سيرة النبي من بعد فتح مكة، النبي وقت النصر والعز والتمكين عمل إيه؟ من ذل وتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، من عفو وصفح عن الناس. إذا كنت في وقت كرب وشدة واستضعاف تبص على مرحلة مكة ومكان فيها من استضعاف وغير ذلك، نبدأ ناخد من دي الدروس والعبر. في وقت لما يكون في حد أذاك كيف التعامل معه؟ نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لما طعن الناس في عرضه في مكة وطعن الناس في عرضه في المدينة، الناس تعامل إزاي مع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعامل إزاي مع هذا الأذى ومع هؤلاء الناس؟ لما الدنيا تتفتح والأموال بقى تبسط من كل بقاع الأرض هتعامل معها إزاي؟ نرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بقى إيه مواقف مهمة جدا. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى استخرت الله كثيرا، وبإذن الله تبارك وتعالى عن قريب إن شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم عن سيرة النبي وعن الدروس المستفادة من سيرة النبي، وهتكون دي إن شاء الله السلسلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تكون قريبا جدا في ظلال السيرة مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده هناخد بس موقف بسيط كده من حياه النبي صلى الله عليه وسلم وحياه الصحابه رضوان الله عليهم، الهجره للحبشه، ناخد منها بعض الدروس وبعض العبر سريعه كده، وما نخليش الاحداث كده تمر علينا. يمكن حضراتكم لو رجعتوا لاي كتاب من كتب السيره هيجد ان البطش لما اشتد قوي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان هم يتوجهوا الى بلاد الحبشه، وبعد فتره اسلم عمر واسلم حمزه، والنبي كان بيقرأ ذات يوم سورة النجم على الصحابة وسط الصحابة، فسمع المشركون، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على آية السجدة سجد النبي وسجد المؤمنون وسجد الكافرون. اتنقلت الأخبار لأهل الهجرة بتوع الحبشة رجعوا لمكة، ولما عادوا إلى مكة وجدوا أن الأمر لسه زي ما هو، الأذى زي ما هو، رجعوا لهجرة الحبشة الثانية ومكث فترة، وبعد كده جم للنبي صلى الله عليه وسلم. جولوا في المدينة بعد غزوة خيبر. هجرة الحبشة ده اللي لو فتحتوا أي كتاب سيرة هتلاقوا دايما هجرة الحبشة كانت بهذه الصورة، ولكن أنا حابب بس أن أنا أقف النهاردة بس وقفة كده مع هجرة الحبشة في عدة وقفات مهمة جدا 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 لعلها إن شاء الله بإذن الله تنفعنا. من أول الفوائد والدروس اللي ممكن ناخدها من هجرة الحبشة إن إحنا نعرف سببها. إيه سبب هجرة الحبشة؟ سبب هجرة الحبشة استضعاف الصحابة رضوان الله عليهم في مكة، إن هم اتأذوا كتير جدا وحذبوا بصورة كبيرة جدا جدا جدا. منهم اللي كان يعني أول من صدرت أمواله كان صهيب، أمواله كلها صدرت، خدوا أمواله. أول واحد اتسحل كان بلال رضي الله عنه وأبو فكيهة رضي الله عنهما، الاثنين اتسحلوا بلال وأبو فكيهة. منهم اللي تعذب، منهم اللي حط على النار زي خباب. الحجيب إن مع كل البلاءات دي كان عندهم صبر عجيب، ثبات عجيب على الدين مهما صنع أهل مكة. الصحابة كان عندهم ثبات في وقت الأزمة، ثبتهم على طاعتهم وثبتهم على دينهم كان بصورة غير طبيعية. سيدة أسماء بنت عميس لما رجعت من الحبشة، حديث صحيح البخاري، بتقول لسيدنا عمر رضي الله عنه، لما عمر رضي الله عنه بيقول نحن سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا هو سيدنا عمر هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر لمكة وهاجر للمدينة وكان من أسبق الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة فعلا صح صح. ولكن سبحان الله يعني أم سلمة واللي كانوا هاجروا هجرة الحبشة الأولى والثانية ما رحوش للنبي، ما هاجروش للمدينة إلا سنة 6 أو 7 هجرية. صح فعلا. يبقى إذن كان عمر أسبق. فقامت سيدة أم سلمة ردت عليه وقالت والله لقد فررنا بديننا وكنا في أرض البعداء والبغضاء. البعداء بعيدة مسافة، والبغضاء أي بغضاء في الدين، ناس مش مع نفس ديننا، ونحن نؤذى ونخاف في الله. احنا كنا بنتأذى ونخاف في الله. يعني سبحان الله، يعني ابن إسحاق بيقول ان الصحابة في هذا الوقت زلزلوا زلزالا شديدا. امرأة بتقول لسيدنا عمر وهو كان وقتها لسه على الكفر، لما رآها مهاجرة الى بيت مهاجرة الى الحبشة سألها عمر لعله الرحيل، قالت بلى، ايوه فعلا انا مهاجرة، مهاجرة في الله ورسوله. والله لقد آذيتمونا وقهرتمونا ونحن الآن نفر بديننا، لعل الله أن يجعل لنا مخرجا. أم سلمة كانت بتقول حتى إذا ضاقت علينا الأرض وأوذينا في الله وفتنا وابتلينا بلاء شديدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. فأول سبب من أسباب الهجرة إلى الحبشة إن الصحابة فتنوا في دينهم. خباب وضع على الجمر وموقت، وما كانش حاجة بتطفئ هذا الجمر إلا ودك الظهر، اللحم خلاص اتحرق، الجلد خلاص اتحرق، لم يبقى في ظهر الخباب إلا الدهن، فالدهن ده كان يسيح ينزل على الجمر يطفيه. سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أكثر من 23 سنة في خلافته رضي الله عنه، أكثر من 23 سنة بيتحدث هو والصحابة عن الأذى اللي أصابهم في مكة، فيكشف خباب ما ده يقول أنا ضربته، ده يقول أنا اتسجنت، ده يقول أنا اتسحلت. خباب لم يتكلم، ولكن بعد 23 سنة يكشف خباب عن ظهره ويري ظهره للصحابة اللي كانوا قاعدين مع عمر، فيخر عمر مغشيا عليه. كل ده لا يصبهم عن دين الله شيء، اتعذب اتضرب اتهان، لا يصبه ذلك عن دين الله شيء. ثابت ثبات الرجال، مداوم على طاعته، مداوم على عبادته مهما يؤذى في الله، كان ثابت. وده كان ثبات، يعني فعلا لما نقول ده الصحابة خلاص المسألة تنتهي، كان ثباتهم غير عجيب. سبحان الله، مصعب بن عمير يتحبس، منهم من قتل في هذا العذاب. يعني العلماء هما بيترجموا لأخو سيدنا عمار بن ياسر، قال قتل هو وأبوه وأمه بمكة. يعني احنا نعرف ان ياسر وسمية الاثنين قتلوا ومعهم ابنهم كمان، اخو سيدنا عمار بن ياسر ايضا ممن قتل في مكة، منهم اللي قتل ومنهم اللي تعذب ومنهم اللي تسحل ومنهم اللي بهدل، ومع ذلك ثبات غير طبيعي على الطاعة. وهذا ان دل فانما يدل ان الناس دي ما كانتش بتتكلم عن الثبات، الناس دي كانت بتوضح للناس يعني ايه ثبات في الدين، يعني ايه في وقت المحنة انا ثابت على مبادئي، يعني ايه في وقت الازمة انا اتكلم بكلمة الحق، يعني ايه في وقت الازمة انا هفضل ثابت على هدي الظاهر والباطن، يعني ايه في وقت الازمة انا طاعتي وعبادتي لله لا يؤثر عليها شيء، انا طائع عابد لله سبحانه وتعالى. كتير من الناس في وقت الازمات بترجع ورا، كتير من الناس في وقت الازمات بترجع ورا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى ذكر حالهم في القرآن، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أول ما بيتأذى يرجع ورا. في ناس كده، في ناس سبحان الله في وقت الأزمة سبحان الله تلاقيه ساب الالتزام، ساب الطاعة، ساب التدين، ساب العبادة، ساب القرب من الله، ساب كل حاجة. لا سبحان الله، الفرق بقى كبير جدا بين دول وبين دول. لنا في هؤلاء القدوة، لنا في هؤلاء الأسوة اللي ما شاء الله في وقت الأزمة كانوا رجالة. ده الموقف الأول. الموقف الثاني أو الفائدة الثانية من الفوائد المتعلقة بالهجرة الأولى أو الثانية للحبشة، يا جماعة الطريق للحبشة ما كانش سهل ولا يسير. بعض الناس نقول يا جماعة احنا نثبت كده، يا جماعة الصحابة اللي هجرت ما كانتش راحة في, في, في رحلة، لا لا، ده كانت تعلم يقينا ان الأرض دي هتبقى أرض بلاء. يا جماعة سيدنا، وده من الحاجات اللي تخفى على كثير من الناس، سيدنا خالد بن حزام رضي الله عنه، خالد بن حزام ده رضي الله عنه من أوائل الناس التي هاجرت في هجرة الحبشة الثانية مش في الأولى، هاجر إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله بعدما عذب وفتن. الراجل ده كان يعلم يقينا أنه خروجه للهجرة ده مش معناه أنه رايح في رحلة خلوية، ده يعلم يقينا أنه رايح وهيبتلى وهيؤذى. وسبحان الله، روى ابن أبي حاتم في تفسيره في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. روى ابن أبي حاتم أن هذه الآية نزلت في خالد بن حزام رضي الله عنه. وشوفوا يا جماعة دي شخصيات ونمزج من الصحابة، والله لو كانت عند أمريكا، والله لو كانت عند أمريكا لأقامت الدنيا وما أقعدتها بسبب هذه النماذج. يخرج هذا الرجل وهو في الطريق تلدغه حية فيقع ميتا رضي الله عنه. والله يوضح أنه قد وقع أجره على الله، خلاص كتب الله له أجر الهجرة. راجل خارج من بلده وسبحان الله فرارا بدينه علشان يظل ثابت على دينه، طائع عابد لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو عارف كويس ان الطريق مش مفروش بالورد ولا الطريق يسير، ومع ذلك يخرج، مش ده يرضي الله سبحانه وتعالى؟ خرجنا لله ولرسوله كما قالت ام سلمة رضي الله عنها، احنا خارجين لله اذا هنتحمل اي مشاق. ومع ذلك رغم ان هم انتقلوا الى هذه الارض الا ان البلاءات كانت دايما بتصيبهم. هقول لكم ليه دلوقتي. سبحان الله رغم هذه البلاءات والمحن اللي أصابت الصحابة إلا أن سبحان الله برضو كان عندهم الثبات على الدين غير طبيعي. سبحان الله خالد بن حزام يموت في الطريق، أعجب من ذلك الحارس بن خالد رضي الله عنه وكان من السابقين الأولين في الإسلام. الحارس بن خالد كان بيتزوج امرأة اسمها ريطة، هذه المرأة خرج هو وزوجته مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، راحوا هناك وقعدوا في أرض الحبشة ومن الله عز وجل عليهم بموسى وعائشة وزينب وفاطمة، ربنا رزقوا بأربع أولاد في أرض الحبشة. ومع ذلك سبحان الله وهو خارج من الحبشة رايح على المدينة مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وجد عين ماء فشرب منها وكان ماء غير صالح للشرب، فماتت زوجته والأربع بنات ماتوا جميعا، والثلاث بنات والولد، الأربعة ماتوا. تخيلوا مشاعر إنسان في أرض غربة وفي لحظة يفقد زوجته وأولاده، محنة شديدة ومع ذلك ثبات غير طبيعي على الدين. الصحابة كانوا عارفين كويس جدا أنه هو طالع لبلاء، ولكن كل شيء لأجل الله يهون. أنا هلبس النقاب، أهلي هيؤذوني، كل شيء لأجل الله يهون. سهل عليه جدا أنه يفتدي بنفسه، سهل عليه جدا أنه ينفق نفسه لله، سهل عليه جدا أنه يبيع نفسه ربنا سبحانه وتعالى. عارف انه هيتأذى من والده هيقول كذا، ولكن ثبت على الدين. راح صلى وهو عارف ان زمايله كلهم هيقعدوا يستهزئوا بيه وهيسخروا منه، ولكن ثابت على الدين. خالد بن حزام عارف انه ممكن يموت في الطريق، هذا رجل الحارس بن خالد رايح وعارف انه ممكن يموت، ماتت زوجته واربع اولاد من اولادي ماتوا جميعا في ارض واحدة وفي ارض غربة، ثابت على الدين، ممكن يتحمل اي حاجة من أجل الله سبحانه وتعالى. سيدنا الحارث بن قيس ده يا جماعة كان من أشراف مكة، ده مش واحد من العبيد، ده واحد من أشراف مكة، صاحب مال وجاه وثراء في أرض مكة، يترك كل ده، يترك المال والعقارات، يترك كل شيء ويطلع يهاجر الحبشة من أجل الله. سهل عليه جدا أنه يبيع أي حاجة علشان ربنا سبحانه وتعالى. ساب دنيته الآن، حط دنيته تحت رجليه، ساب المال، ساب الثراء، ساب الجاه، ساب شرفه في مكة. أعجب من ذلك هو سيدنا يزيد بن زمعة. يزيد بن زمعة ده هو كان صاحب المشورة لقريش قبل إسلامه، صاحب المشورة، كانت قريش لا تبرم أمرا إلا بعد أن ترجع ليزيد بن زمعة رضي الله عنه، يقول لها اعملي أو ما تعمليش، صاحب مشورة، ومع ذلك يترك هذه المكان ويترك هذه الوجهة ويحطها تحت رجليه ويخرج مهاجرا إلى الله ورسوله. سيدنا سلمة بن هشام رضي الله عنه، أسماء ما عمرنا ما سمعنا عنها. سيدنا سلمة بن هشام رضي الله عنه، هذا رجل، عارفين سلمة بن هشام ده مين؟ أخو أبو جهل عمرو بن هشام، وده سلمة بن هشام أخوه. تخيلوا بقى المكانة اللي كان فيها والوجاهة اللي كان فيها، شوفوا كان زي ما كان أبو جهل سيد في قريش، ده كان سيد في قريش، ساب الدنيا كلها تحت رجليه. إمتى الإنسان مننا يتعلم إنه يبذل أغلى ما عنده من أجل ربه سبحانه وتعالى؟ الناس دي تركت أغلى ما عندها، سابت جاهها، سابت ثراءها، سابت أموالها، سابت ديارها، سابت كل ما تملك من أجل الله سبحانه وتعالى. فده إن دل فإنما يدل على إن أعظم 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 ما ينبغي على العبد أن يتقرب به إلى ربه وما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يوضح لنا ليه الصحابة سادوا وعزوا، ليه الصحابة يعني ربنا أكرمهم هذا الكرم وجعلهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، لأن الناس دي كل شيء غالي في حياتها كان رخيص بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. أي حاجة غالية في حياتها تحت رجليها إرضاء لله سبحانه وتعالى. الصحابي خارج وعارف إن ممكن حاجة تحصل له هناك، خارج وعارف إن ممكن يموت هناك. سيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، سيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت من المهاجرات الأوائل، وكانت متزوجة لرجل اسمه السكران بن عمرو. السكران بن عمرو تخيل زوج وزوجة وخرجوا بأرض غربة، خرجوا فرارا بدينهم، وهم عارفين إن الطريق مش سهل ولا الطريق بسيط، عارفين الطريق فيه بلاءات كتير جدا. والسيدة سودة بنت زمعة وهي هناك، وهي هناك في مكة، وهي هناك في الحبشة، زوجها السكران بن عمرو يموت وتبقى وحيدة في أرض غربة قد مات زوجها. أي مشاعر هي كانت عايشة بها السيدة سودة بنت زمعة في هذا الوقت؟ مشاعرها إيه في هذا الوقت؟ يا جماعة الناس دي كانت سهل عليها جدا تضحي بأي شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. علشان كده عزوا وسادوا، إحنا فين من النماذج دي؟ إن أنا أضحي بأغلى ما أملك إرضاء لله سبحانه وتعالى. مش ربنا هيرضى هنا خلاص كل حاجة تحت رجلي. الموقف الأول، يبقى الدرس الأول مدى ثبات الصحابة على دين الله مهما كانت الفتن. الأمر الثاني تضحيات الصحابة. الصحابة قد إيه كانوا بيضحوا من أجل ربهم سبحانه وتعالى. يا رب إحنا هنضحي من أجلك، يا رب أنا بحب بنت ويا رب أنا هتركها من أجلك وأنت تعلم يا رب أن أنا بحبها، يا رب أنا قلبي معلق بأفلام، يا رب أنا هتركها من أجلك، يا رب أنا قلبي متعلق، أنا شغال في الوظيفة دي وأنا عارف أن الوظيفة دي حرام، يا رب أنا هتركها من أجلك. إيه ده إيه ده؟ إيه التضحيات دي؟ التضحية دي. وياما رأينا مثل هذه النماذج. أخت من الأخوات كنا عاملين مشروع مشروعات مشروع حضانة خيرية، لقيت أخت من الأخوات جايبالي طقم ذهب أبيض مرصع بالماس، تقول لي ده 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 أغلى حاجة عندي، دي هدية خطيبي اللي أنا بحبه وهو جايبها لي فأخذها لله. أيام أحداث غزة من كام سنة لما دعينا الناس للتصدق عشان نساعد اخواننا في غزه واهلنا في غزه، سبحان الله جات لي بنت بخاتم تقول لي والله ده الحاجه الوحيده اللي انا املكها في الدنيا، املكها في الدنيا وهو لله سبحانه وتعالى. ياما راينا ناس من هذه النماذج اللي بتضحي باغلى ما تملك من اجل الله سبحانه وتعالى. احد اخواننا ابوه كان يعني ملياردير، مليارات كده جميل، وسبحان الله سبحان الله الاخ ده كان بياكل عيش حاف. أبوه قال له لا هتربي دانك، لا ليك مال ولا ليك ثروة ولا ليك كذا ولا كذا، وحرمه من كل شيء وكتب كل الأموال بأسماء إخواته. والأخ دلوقتي يعني غلبان مسكين مسكين، شغال في الموبايلات وحاجات من كده، بس عايش ملك، عايش سعيد إنه ضحى بملايين مملينة، بملايين مملينة. يقول لي أخويا كده راكب كل شهر بيركب عربية شكل، أخويا كده بيتمتع بالمال، وهو أبويا قال لي شرط عشان ترجع تحلق دانك وتسيبك من حياة الدروشة بتاعتك دي، يختار ربنا سبحانه وتعالى. ده كان هدي بيضحي بكل شيء وأي شيء من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجة عنده غالية، مفيش حاجة عنده غالية، طالما ربنا هيرضى هنا خلاص أنا هتخلى عنها. زي ما دول صنعوا كده، منهم اللي تخلى عن أرضه ووطنه، ومشاعر الغربة صعبة، مشاعر الغربة صعبة، عارف إن الطريق كله بلاءات ومع ذلك يخرج. علشان كده الفايدة التالتة، كان ربنا سبحانه وتعالى لازم وده حق من الله سبحانه وتعالى على عباده، ان اللي بيمر بمثل هذه البلاءات والمحن وبيصبر عليها عطاء الله له بلا حدود، عطاء الله له بلا حدود. سيدة ام حبيبة طبعا بنت ابي سفيان خرجت ايضا مهاجرة هي وزوجها الى الحبشة، ويموت زوجها. سيدة سودة بنت زمعة برضو يموت زوجها. سيدة سودة بنت زمعة كانت أول زوجة، شوفوا اللي يبتلى ويصبر عطاء ربنا له بلا حدود بلا حدود. علشان كده كانت أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة مين؟ سودة بنت زمعة. تخيلوا تخيلوا العطاء، المرأة اللي صبرت وطلعت للهجرة وهجرت هي وزوجها في أرض غربة وزوجها يموت وتذوق مرارة الغربة، كل ده لله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة شوفوا ربنا عوضها ازاي، عوضها ده في الدنيا، ربنا عوضها ده في الدنيا، ان هي سبحان الله يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ام حبيبه زوجها يموت يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا من عنده الى بلاد الحبشه، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيده ام حبيبه رضي الله عنها، تزوجها عندها 34 سنه صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف ان الله عوضهم في الدنيا، واي عوض، عوضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب الباقي، الباقي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمهم، طبعا أكرمهم كرم بالغ، فممكن اللي بيبتلى ده ربنا يضيق له، يضيق حلاوة الدنيا، ربنا يدوقه حلاوة الدنيا. إمتى؟ ربنا يدوقه حلاوة الدنيا، بس أصبر، أصبر على البلاء شوية، وبعدها هتلاقي عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليك بلا حدود. الفايدة الرابعة من فوائد الهجرة للحبشة، ودي من أعظم الفوائد والله، والله يا إخواني، إذا رأيتم الله سبحانه وتعالى يبتلي أمة النبي صلى الله عليه وسلم والبلاء بيشهد قوي، فاعلموا أن الله إنما أراد أن يخرج من رحم هذا البلاء رجال يحملوا هم هذا الدين. والله العظيم يا إخواني، رؤوسها تطلع ورؤوسها تنزل، ناس هتطلع كده ويبقوا حاجات، يعني في ناس كده في وقت المحن رؤوس بتتكسر، وتلاقي ربنا يخرج للناس رؤوس كده هي دي اللي هتشيل هم الدين. سبحان الله، في وقت الهجرة للحبشة خرج من الهجرة للحبشة نماذج هي اللي شالت الدين بعد كده. عشان كده دايما بقول لكم يا شباب، والله في وقت المحنة اصبر، فالله سبحانه وتعالى يريد ان يخرج من هذه المحنة رجالة. وده اول درس اتكلمنا في لماذا يبتلي ان الله سبحانه وتعالى، ربنا لما يبتلي انسان بيبقى عايز يطلع منه راجل، يبقى عايز يطلع منه راجل. من الهجرة للحبشة طلع راجل زي مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في مسألة التعذيب الاول في مكة، بعد كده هاجر للمدينة، هاجر للحبشة، وكانت الامر بالنسبة له عسير جدا وشدة ومحنة والكلام ده، كان من السابقين الاولين للهجرة. سبحان الله، سيدنا مصعب بن عمير ده ربنا يفتح به الدنيا كلها، يطلع مصعب بن عمير من الحبش على المدينة، يدعو الحبش على مكة، والنبي يقول له اطلع على المدينة، يطلع على المدينة يفتح المدينة كلها. ففتح المدينة بالقرآن، وفتح المدينة لدين الله عز وجل، وهيأ جو المدينة كله انه يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان هناك بيت من بيوت المدينة الا وقد دخل في دين الله عز وجل بالراجل ده، بالصالح ده، بهذا الرجل الصالح اللي ربنا أخرجه من رحم هذا البلاء ومن رحم هذه المحنة. سبحان الله، سيدنا عتبة بن غزوان، وده يعني لو سألت النهاردة كتير من الناس تعرف ايه عن سيدنا عتبة بن غزوان يقول لك ما عرفش، بل لو سألت كثير من الأخوة الملتزمين مين سيدنا عتبة بن غزوان ما يعرفش. سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه هو سابع سبعة في الإسلام. عارفين يعني ايه سابع سبعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا السيدة خديجة أسلمت، أدي واحدة، سيدنا علي فأسلم، سيدنا زيد بن الحارثة فأسلم، سيدنا أبو بكر الصديق فأسلم، أدي دول أربعة، وسيدنا أبو بكر جاب اثنين ثلاثة معاه، كان هو السابع. عتبة بن غزوان كان السابع، كان سابع واحد في الإسلام، سابع واحد رقم سبعة في الإسلام كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه. كان ممن هاجر إلى الحبش هجرة الأولى والثانية، كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه، رضي الله عنه مع هذه الصورة مع الجهاد طلع راجل، طلع راجل. البلاءات بتطلع رجالة، البلاءات دايما بتطلع رجال. سيدنا عتبة بن غزوان شاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى إمارة الجيوش في زمن عمر، وهو اللي فتح البصرة، البصرة مدينة البصرة في العراق، سيدنا عتبة بن غزوان هو اللي فتحها، هو أول من نصر بصرة جعلها مدينة، كانت أرض خواء هو اللي جعلها مدينة، هو أول من أنشأ فيها المسجد الجامع الكبير سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، هو أول من شق الطرع وأنشأ مدينة في البصرة رضي الله عنه. أراد الحج، ذهب للحج في خلافة عمر، وراح لسيدنا عمر قال له يا عمر يعني اكفيني امر الخلاف، امر اماره البصره خلاص، انا كفايه عليا كده. فقال لا والله بل تعد لها. فحج، وهو في الحج رفع يديه وقال اللهم لا تعدني اليها ثانيه، وهو راجع منها مات، ما وصلش خلاص، ربنا استجاب دعوته. سابع سبعه سيدنا عتبة بن غزوان، الراجل ده طلع من صلب هذا البلاء. عبد الله بن حذافه السهمي رجل من الابطال اللي طلعوا من هذا البلاء، اللي مهما تعرضت عليه فتن لا خلاص، الفتن دي ايه؟ فتن ايه؟ ده راجل خلاص ربنا اعد له قلبه قبل ان يعد له جسده، ده راجل خلاص ربنا ثبت قلبه خلاص. بعد كده لما يتأثر في خلافة عمر في احد غزوات الروم يعرضوا عليه النساء راجل، يجوعوه ثلاث ايام مفيش اكل وشرب الا لحم خنزير وخمره راجل، يعرضوا عليه يعني المال راجل، ثابت ثابت لحد ما رايحين خلاص بقى هيقتلوه هيرموه في الزيت المغلي. فبكى، قالوا له طب تبكي ليه خلاص عايز ترجع عن دينك؟ قال لا والله لا لا، ده انا ببكي لان انا ليا شعر نفس واحده هتخرج الان، وكم تمنيت ان يكون لي انفس بعدد شعر جسدي تخرج كلها في سبيل الله. قالوا لا خلاص احنا مش قدك، احنا كده مش قدك. الراجل ده طالع منين؟ طالع من صلب محنه الهجره للحبشه، طالع من صلب هذه المحنه، طالع من صلب هذه الشده المحن بتطلع الرجاله، المحن بتطلع الاسود كعبد الله بن حذافه السهم، منهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عبد الله بن جحش هاجر الهجره، الهاجر للحبشه، وطلع بعد كده راجع بقى راجل خلاص، اشتد قلبه، اشتد عوده، وصلوا بعوده، خلاص بقى راجل، بقى راجل بمعنى الكلمه، من المؤمنين رجال. راجل راح المدينه، ولما راح المدينه النبي صلى الله عليه وسلم راى فيه من الصفات والقوه والرجوله والشجاعه، قال له انت اول امير يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيوش، اول قائد جيوش للنبي صلى الله عليه وسلم، اول وزير دفاع للنبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن جحش. تخيلوا ماذا راى النبي منه حتى يختاره لهذا المنصب. راجل، راجل هو اتربى خلاص في محنه، في محنه، في محنه الهجره، خلاص محنه الهجره الحبشه طلعت الرجاله، طلعت الاسود، فكانوا ما شاء الله اعزه، كانوا رجاله، كانوا يعني ما شاء الله قوة بالله. منهم ابو عبيده بن الجراح، ابو عبيده بن الجراح ده من المهاجرين، ايوه من المهاجرين للحبشه. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد نجران، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سابعث معكم امين هذه الامه. كل الصحابه تطوق ان يكون هذا الرجل، النبي يقول ابو عبيده فين؟ قوم روح معاهم. ابو عبيده بن الجراح اللي خد عمر بن الخطاب من ايديه كده ودخله بيت المقدس، وجاب له، جاب له مفتاح بيت المقدس، جاب له مفتاح بيت المقدس. الجيش اللي دخل بيت المقدس كان بقياده ابو عبيده بن الجراح، كان من ضمن القاده ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. ابو عبيده اللي فيهم قاعد مع الصحابه كده فبيسالهم ها كل واحد منكم يتمنى امنيه، فواحد يقول انا اتمنى ان انا ملء الدار دي ذهب انفقها في سبيل الله، واحد يقول انا اتمنى مش عارف ايه، واحد يقول انا اتمنى ايه. اما عمر فقال وانا اتمنى ان تملا هذه الدار رجالا كابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه. رجل، رجل طلع منين هذا الرجل؟ بقى قوي بهذه الصورة، قوي القلب طبعا، قوي بهذه الصورة ازاي؟ بأي حال، بأي شكل؟ ده هجرة الحبشة. فدايما كده البلاءات، المحن لا تخرج إلا رجال، لا تخرج إلا رجال. الرجالة دول اللي شالوا هم الدين، الرجالة دول اللي شالوا هم الدين، فتحوا الدنيا كلها، فتحوا الدنيا كلها. وأما من لم يكن منهم قائدا أناله الله سبحانه وتعالى ثمرة ما صنع، فأناله الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيله. حجاج بن الحارث كان المهاجرين للحبشة، طبعا ما حدش يعرف الاسم ده خالص، كان من الذين استشهدوا في معركة اليرموك. السائب بن عثمان كان من الذين شرفهم الله فأناله الشهادة في معركة اليمامة. سعيد بن الحارث ما حدش يعرف طبعا الأسماء دي، كان من الناس اللي ربنا شرفهم بالشهادة في أجندين. صليت بن صليت رضي الله عنه من الناس اللي ربنا شرفهم بالشهادة في اليمامة. خنيس بن حذافة أخو عبد الله بن حذافة السهمي شرفه الله سبحانه وتعالى بالشهادة في أحد. عبد الله بن جحش شرفه الله بالشهادة في أحد. مصعب بن عمير شرفه الله سبحانه وتعالى بالشهادة في أحد. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ كل دول طبعا لازم تكون الخاتمة بتاعتهم كده. ودي الفائدة الخامسة، ودي الفائدة الخامسة، اللي عاش لله، اللي عاش حياته كلها طاعة لله، ما تبصش آخرته هتبقى إيه، لأن آخرته معروفة، آخرته معروف. كل دول نالوا الشهادة، نالوا الشهادة وهم يجاهدون من أجل هذا الدين. هو عاش طول حياته للدين، يبقى إذن لازم في النهاية تختم للدين. هنهار أبيض، كل دول ينالوا الشهادة؟ أيوة كل دول ينالوا الشهادة. طب ليه ربنا أحسن لهم الخاتمة بهذه الصورة؟ يا جماعة دي ناس عاشت للدين، أنت متوقع ربنا يختم لها بإيه يعني؟ دي ناس عاشت للدين، ممكن ربنا سبحانه وتعالى هيختم لها بإيه يعني؟ طبيعي إن ربنا هيختم لها برضو بحاجة للدين. كل دول اللي مات في معارك زي أجنديم، منهم اللي مات في اليرموك، منهم اللي مات في اليمامة، منهم اللي مات في أحد، منهم اللي مات في فتوح الشام، كل واحد منهم ربنا نوله الشهادة. أنا جمعت بس أسماء كده يعني 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 واحد، 20 واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى لقنهم الشهادة. واللي ما ماتش شهيد مات زي سيدنا عتبة بن غزوان، خلص الحج من هنا خلاص أبيض أبيض، كل حاجة اتمسحت، كل حاجة غفرت. كانت النتيجة إن ربنا بعد الحج مباشرة قال يا رب يعني أنا مش عايز أروح البصة تاني، أنا عايز بقى كفاية عليا كده، كفاية عليا، كفاية عليا حياتي كده. يختم الله بعد الحج مباشرة، يحج من هنا يموت من هنا، يموت من هنا. أي خاتمة هذه؟ ليه ربنا يختار الصحابة الكرام دول بمثل هذه الخواتيم؟ يا جماعة دي ناس عاشت لله، دي ناس عاشت لله. كانت النتيجة إن لازم ربنا سبحانه وتعالى يختم لهم بهذه الصورة، يختم لهم بهذه الصورة. الأمر السادس، إن الصحابة رضوان الله عليهم رغم محنتهم ورغم شدتهم ورغم العناء اللي شافوه في الحبشة، ما كان ذلك أبدا يمنعهم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان أبدا هذا يمنعهم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نلاقي مثلا شيخ مبتلى يتوقف عن الدعوة، شيخ مريض توقف عن الدعوة، شيخ عنده مشكلة في بيته توقف عن الدعوة. لا يا جماعة، لا لا، لن تكون هناك أبدا ضائقة كمثل هذه الضوائق التي مرت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا شغالين دعوة ما شاء الله، مش متوقفين، مش متوقفين. عشان كده سبحان الله كان من ثمر دعوتهم إسلام النجاشي. النجاشي أسلم على أيديهم، وده يعني يعلمه كثير من الناس، ولكن الذي لا يعلمه كثير من الناس إن في أكثر من 72 رجل من أهل الحبشة أسلموا على يد الصحابة، أسلموا على يد الصحابة. بعض العلماء وأنا بحضر للدرس وجدت إن بعض العلماء بيسألوا هم ليه النبي صلى الله عليه وسلم وجه للحبشة، فالناس بيقولوا إن كان فيها ملك صالح وملك عادل وكانت أرض صدق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. وكان من ضمن العلماء من قال لا يا جماعة، ده في مسألة أحلى من كده كتير، ألا وهي إن النبي كان عايز يفتح واقع دعوة جديد، فالنبي يختار المكان ده ويبعث الناس يدعون إلى الله إليه. قال ابن الأثير: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 رجلا من الحبشة، منهم ذو جد وذو مخبر وذو مناحب. 72 رجل أسلموا، أسلموا على إيد مين؟ أسلموا على إيد الصحابة، رغم أنهم في محنة ورغم أنهم في شدة، ومنهم من مات ومنهم من مات في الطريق، واللي مات هناك، واللي فقد أولاده، واللي فقد زوجته، واللي فقد الزوجة، كل كان شغال دعوة. فكانت النتيجة أن واحد زي يعني النجاشي أسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على الغائب إلا النجاشي، إلا النجاشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم صالح مات اليوم، نعى النجاشي كما في رواية، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال قوموا فصلوا على أخيكم، قوموا يا جماعة صلوا على أخوكم. سبحان الله، النجاشي ده ثمرة دعوة جعفر رضي الله عنه، ثمرة دعوة جعفر رضي الله عنه، وده كان من الأسود اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح على أيديه فتوح عظيمة جدا، وأناله الله سبحانه وتعالى الشهادة يوم غزوة مؤتة، يوم غزوة مؤتة مات رضي الله عنه شهيدا. يعني من الحاجات يعني، ونرجع تاني لنقطة، معلش، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لأسلم النجاشي على أيديه. جعفر ما شاء الله ماسك السيف بيقاتل وماسك الراية بإيد، يجي أحد جيش الروم يقطع له إيديه اليمين ماسك بها الراية، فيمسك الراية بالشمال فتتقطع الشمال فيحتضن الراية فيقتل. رجالة، رجالة شالوا هم هذا الدين وأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. رجالة خرج من صلب هذا البلاء. لازم أفهم كويس جدا اللي كل بلاء ومحنة ربنا بيقويك وبيعينك وبيستخرج صفات الضعف والخور والجبن من قلبك، عايزك تكون راجل. جعفر بن أبي طالب ده زي ما كان أسد في ميدان القتال، كان أسد في ميدان الدعوة، يقف بين إيدين النجاشي ويسألوا النجاشي ما تقولون في عيسى، تقول إيه في عيسى؟ فقال أقول فيه ما قال الله عز وجل: عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ينهر أبيض، قال والله يعني هذا الكلام ما جاوز كلام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. جعفر بن أبي طالب كان أسد من الأسود في مجال الدعوة. والنجاشي سبحان الله، جعفر بن أبي طالب يقرأ آيات من القرآن ويذكر جعفر ويذكر النجاشي بالأصول العامة اللي النبي بعث بها. فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أحبابي إن ما تمالك النجاشي عينه، أحد يعيط ويبكي، أحد يعيط ويبكي، وكل الأساقفة من حوله الكل بيبكي من كلمات مؤثرة من فارس الميدان، من ميدان الدعوة، من قائد الميدان في هذا الوقت، جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هجرة الحبشة خرج منها رجال، رجال أسود تحركوا للدعوة، وهؤلاء الأسود ما شاء الله أسلم على يديهم أكثر من 72 رجل وامرأة في هذا الوقت، كل أسلم راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه بسبب دعوة جعفر بن أبي طالب والصحابة اللي كانوا معاه في أرض الحبشة. رغم المحنة، رغم الشدة، يا أخي أدعو الناس، يا أخي أدعو الناس. أنا مش عايز بعض إخواننا الدعاء اللي بقابلهم بقول له ها هتخطب فين بكرة، يقول لا مليش نفس أخطب. يا أخي لا، ده هو ده وقت الدعوة، هو ده وقت الدعوة. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل في وقت محنته طلع دعا الناس كلها إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، وبعد ما ربنا رفع المحنة بدأ الدعوة تاني، ويقول الناس الآن في حاجة إلى تعلم العلم، اطلعوا يا جماعة اتحركوا. أنا مش عايز إخواننا الدعاء بسبب مشكلة حصلت أو بسبب أزمة من الأزمات حصلت أو بسبب محنة من المحن حصلت، أنا بتكلم على إخواننا في مصر، بتكلم على إخواننا في العالم كله. مش معنى أن أنت أصبت بمحنة تتوقف عن الدعوة، مش معنى أن أنت ضيق عليك شوية أن تتوقف عن الدعوة. يا أخي بلغ دين ربنا سبحانه وتعالى، وإذا ما بلغتش دلوقتي وقلت الحكاية والرواية صدقني والله هيجي وقت غصب عنك هتسكت، طالما أن في مجال الدعوة ده مفتوح اتحرك واخرج واتحرك بين الناس وادعوا إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة رغم المحن والشدائد اللي مروا بيها إن شاء الله لك واتب الله يعني اجتهدوا في الدعوة. الفائدة التي تلي ذلك، ودي فائدة مهمة جدا، إعادة حسابات. المحن دايما أحبابي تبقى فرصة إن الإنسان مننا يراجع نفسه من جديد، يبدأ يشوف إيه الإيجابيات ويبدأ يشوف إيه السلبيات. إذا كان أخطأ يبدأ يشوف هو يعني إزاي يصلح الغلط ده، وإذا كان أصاب فيبدأ يدور إزاي ينمي الإصابة دي ويعليها ويكبرها. إذا رأى في يوم من الأيام إن ربنا من عليه بنعمة يبدأ يسأل نفسه أشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي إزاي، وإذا كان في يوم من الأيام ربنا اداله نعمة من أعظم النعم وبعد كده النعمة اتسلبت يسأل نفسه أنا النعمة دي اتسلبت مني ليه. وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بعد الهجرة للحبشة والصحابة لما قعدوا خلاص في المدينة، النبي كان دائما بيقعد مع الصحابة اللي هاجروا للحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يسألهم حدثوني بأعاجيب ما رأيتم في بلاد الحبشة. قولوا لي يا جماعة أعجب الأشياء اللي انت شفتها في الحبشة ايه. وكان الواحد منهم يقعد يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويوضح لي احنا شفنا في الحبشة كذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بقى ايه ياخد معاني ويحطها في قلوب الصحابة ويغرسها في قلوب الصحابة. زي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول لك شوف كشف الحساب ان الامر ده ما عداش، لا ده النبي بعد الهجرة قعد مع الصحابة عملية يشوف كشف حساب ايه ويشوف ايه الصح وايه الغلط، والصح يقول اه ده صح والغلط يقول ده غلط. النبي قعد مع الصحابة فواحد من الصحابة يقول له انا شفت في يوم من الايام عجوز من عجائز رهبانيهم، فجاء شاب مرائها فوضع كفه بين كتفيها ثم دفعها فوقعت على الارض وسقطت قلتها اللي كان فيها الماء فانكسرت، فقالت سوف تعلم يا غدر يوم ينصب الله الكرسي وينصب الحساب للناس أين أنا وأين مكاني ومكانك غدا. النبي يقول أصح، وأحد الصحابة أيوه صح، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من الغني غير متتعتع. النبي أحد بقى هو بيغرس النبي بيعمل كشف حساب، يا جماعة تعالوا نشوف إحنا إيه الصح وإيه الغلط اللي شفتوه هناك. فقالوا يا رسول الله إحنا شفنا واحد ظلم، النبي يقول لهم أه طب تعالوا بقى نقول بقى ده صح وده يحصل كذا وده يبقى فيه كذا، أعمل كشف حساب. السيدة أم حبيبة رضي الله عنها قاعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول أنا بقى شفت بقى في الحبشة الكنائس بتاعتهم وفيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، كان رجل منهم إذا مات نصبوا على قبره صورة ثم بنوا مسجدا لعنة الله على هؤلاء. والنبي ينكر ما صنعوا، النبي ينكر ما صنعه، النبي يشوف القيمة هنا ايه صح ولا غلط، القيمة هنا صح ولا غلط، ويبدأ النبي يقول خدوا بالكم يا جماعة علشان ما يجيش في يوم من الأيام حد يقلد الناس دي، خدوا بالكم يا جماعة اللي انتوا شفتوه ده كان غلط، ده أمر لا يرضي الله، ربنا غضب على هؤلاء، ربنا لعن هؤلاء اللي هم اتخذوا على القبور أنبياء، اوعوا في يوم من الأيام الصالحين عندكم تبنوا عليهم تبنوا على قبورهم مساجد زي ما دول اتلعنوا، اوعوا في يوم من الأيام تقلدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعمل كشف حساب. يا جماعة والله ما أحوجنا في مثل هذه الأوقات لكشف حساب، إحنا أخطأنا في إيه؟ إحنا أخطأنا في دعوتنا في إيه؟ إحنا عملنا إيه غلط؟ وعملنا إيه صح؟ الغلط ده إزاي نحطه في جنب دلوقتي وإزاي نصلحه؟ والصح إزاي نجتهد إن إحنا يعني نوضحه للناس ونبينه والكلام ده؟ هو ده المفروض، هو ده المطلوب مننا الآن، كشف حساب. كشف حساب ده إحنا نسميه عندنا المحاسبة، إنك كل يوم تروح تحاسب نفسك مش في وقت الأزمات بس، ده انت المفترض كل يوم قبل ما تنام تقعد تعمل كشف حساب لنفسك انت عملت ايه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كشف حساب مع الصحابه ايه المظبوط وايه الصح وايه الغلط وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. ولعل ان شاء الله يعني نقف بقى بالتفصيل اكتر مع هجره الحبشه ان شاء الله في دروس السيره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا لها بإذن الله، وأن يستعملنا إن إحنا نكون أهل إن إحنا نشرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الدروس المستفادة من غزوة الحبشة أو من هجرة الحبشة معذرة، تأصيل النبي صلى الله عليه وسلم لدوام المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيبني أصول مهمة جدا على رأسها المؤخاة، المحبة، المودة، الائتلاف، الاجتماع، نبذ الفرقة، نبذ الخلف، الاختلاف. النبي كان دايما حريص قوي ان الكل يعني يا جماعة احنا بيربطنا رباط كبير جدا اسمه رباط الإسلام. الرباط ده بيربطنا حتى وإن اختلفنا في بعض الأوقات، الرباط ده يبقى ماسك بيننا حتى وإن اختلفت الأزمنة، الرباط ده يبقى رابط بيننا وإن اختلفت الأماكن. النجاشي مات في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن نظرا لأن ده مسلم وفي مكان ما حدش صلى عليه فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا يا جماعة صلوا على أخوكم، صلوا على أخيكم يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم نعى بنفسه النجاشي في اليوم اللي مات فيه، ويخرج النبي ويجمع الناس علشان يصلوا على هذا الرجل المسلم اللي مات في أرض غربة، مات لوحده مسلم مش حد هيصلي عليه. ده تأكيد لأواصل المحبة وأواصل الأخوة اللي بسببها احنا ضيعنا وضيعنا كتير جدا مذاهب وأراء واختلافات، وده تبع الشيخ فلان وده تبع الشيخ فلان وده تبع الشيخ فلان، وأتباع الشيخ فلان بيحاربوا أتباع الشيخ فلان، والشيخ فلان بيكتب كتاب في الرد على الشيخ فلان، والشيخ فلان بيقول على الشيخ فلان. لا يا جماعة احنا ده ليس من الدين، ليس من الإسلام، ده بيبدع في ده وده بيفسق في ده وده بيقول أصل دول باعونا وده بيقول أصل دول مش عارف عملوا فينا إيه. يا جماعة في أواصر أقوى من ذلك، أواصر تعدي المكان، تعدي المسافات الطويلة البعيدة، هي رباط الإسلام، رباط الألفة والمودة والمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين موسى آلاف السنين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن أولى بموسى منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء لأن ده يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام، يقول نحن أولى بموسى منهم. ده بقى عدت حدود الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم رابط المحبة، رابط الإسلام اللي تجمع بين الناس ويكونوا على قلب ورجل واحد، لا تعترف لا بزمان ولا تعترف لا بمكان. ماشطة ابنتي فرعون رغم أن بيني وبينها آلاف السنين إلا أنني أحبها برباط الإسلام وبرباط المحبة. لو أنا النهاردة أقرب الناس لي لم يكن مسلما، أنا أبغضه في الله، أبغضه لا أحبه، أبغضه لا أحبه. لو إن في واحد مسلم في أقصى بلاد الدنيا، في أقصى بلاد الدنيا مسلم وموحد أنا أحبه. لو أقرب الناس لي ليس بمسلم أنا لا أحبه، لا أنا أبغضه. ليه؟ روابط الإسلام، روابط الإسلام لا تعترف لا بزمان ولا بمكان. لو واحد من إخواننا في بورما أصابه مكروه أنا بقى تعبان نفسيا بسببه. لو حد من إخواننا في 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 غزة أو في فلسطين أصابته مشكلة أنا بقى شايل هم المشكلة دي. لو حد من إخواننا في أقصى بلاد المسلمين فرحان أنا فرحان لفرحه، ولو حد في أقصى بلاد المسلمين زعلان أنا زعلان لزعله. ليه؟ روابط المحبة وأواصر الأخوة تجمع بين الناس، هو ده الأصل، روابط المحبة ودوائمها بين الناس. يا جماعة نفهم المعاني دي، وده معنى أحبيت أن أنا أخذه من قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ونعيه للنجاشي وصلاة النبي على النجاشي. قلنا بالصحابة قوموا صلوا على أخيكم، صلوا على أخيكم. يا معنى من أهم المعاني اللي ينبغي نحن ناخدها. يا جماعة أنا حبيت أخذ بس وقفة يسيرة النهاردة مع هجرة المؤمنين للحبشة، نأخذ منها بعض الصفات والعظات. يا جماعة تنسوش الثبات على دين ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت الأزمات. يا جماعة تنسوش التضحيات. يا جماعة تنسوش اللي هيبتلى ويصبر عطاء ربنا اللي في الدنيا عظيم قوي. ما تنسوش سيدة سادة بنت الزمعة، ما تنسوش أم حبيبة هاجروا وابتلوا والاتنين أزواجهم ماتوا ومع ذلك ربنا عوضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش إن من البلاءات بيطلع الرجالة زي أبو عبيدة وزي مصعب وزي عتبة بن غزوان وعبد الله بن حذافة وعبد الله بن جحش وأبو عبيدة بن الجراح، كل دول رجالة خرجوا من رحم البلاء. ما تنسوش كمان إن اللي عاش لله ربنا هيختم له خاتمة حسنة زي الصحابة اللي هاجروا الحبشة وربنا سبحانه وتعالى ختم لهم بخاتمة حسنة. ما تنسوش كشف الحساب، ما تنسوش كشف الحساب بعد كل حدث بيمر عليكم، بعد كل ما بيمر عليكم كشف حساب، شوف انت اخطأت في ايه واحسنت في ايه. وما تنسوش ايضا ان اواصر المحبة ودعائم المحبة اللي بتربط بين المسلمين عدت بكتير مرحلة الزمان وعدت بكتير مرحلة المكان. اسأل الله سبحانه وتعالى أنا أجعلنا إياكم من السبع الخالفة تعمل أحسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا
حتى تسود على العداد.
حتى تسود على العدا
والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا.